الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من الحزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وتتبعه
فيما يعقده من العزم أو يحله.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزيَّن له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصائده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان، ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين. وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعداؤها، وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال، وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة، فيزداد مرضًا على مرضه حتى يموت، ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفًا فيه لله بالفضل والإحسان، ولينتفع به من نظر فيه، داعيًا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة والرضوان. وسميته إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.
رحمه الله. الله أكبر. نعم.
ورتبته على 13 بابًا: الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت، الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية، الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر وفتنة فيه، الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركًا للحق مريدًا له مؤثرًا له على غيره، الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. الباب السابع في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. الباب الثامن في زكاة القلب. الباب الثامن في زكاة القلب. الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. الباب الثالث عشر في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب، وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد، والله تعالى يجعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة الخاسرة، وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أحسنت. هذه هي الخطة التي يسمونها أصحاب الرسائل. إذن الكتاب مبني على هذه الأبواب، ومعظم الكتاب هو الباب الأخير، هو الباب الأخير الذي هو في مكائد الشيطان. لا إله إلا الله. جزاك الله خير. إلهنا يا شيخ.